بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الشيخ بدر الدين ابن جماعة في النوع الرابع من آداب الشيخ مع قلبته، يعني في آداب متبادلة بين الشيخ وبين الطالب، آداب لابد أن يتحلى بها الشيخ وآداب لابد أن يتحلى بها الطالب. فقال: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن علاقة بين الطالب والتلميذ أوثق من علاقة الأب بابنه، بل هي من أوثق العلاقات، لأن العلاقة بينهما لا يربطها لحم أو دم أو عصب، إنما يربطها إيه؟ علاقة دينية. ويكره له ما يكره لنفسه، فلابد أن يكون يشعره بأنه فعلا كابن له، يتحنن إليه ويتودد إليه ويقربه ويسأل عن حاله ويستقصي عن أحواله ويعرف أموره، حتى يعني يشعره أنه يعني إن لم يكن صلة، هناك صلة بالنسب، فهي صلة واصلة بالعلم. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: أن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. فالشيخ علاقته بالتلميذ علاقة وطيدة جدا، لدرجة أنه يعني مجرد أن يراه يستروح ويستريح، وكما قال ابن عباس في هذا الأثر: حتى أنني تمنيت أن الذباب لا يقع عليه، لما يرى على طالبه ذبابة يتأذى ويتأثر، فكيف لو أن هناك أعظم من ذبابة تؤثر فيه وتؤذيه وتضايقه، فلابد أنها تؤذي الشيخ. وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب حتى المصالح الخاصة، يعني يسأله عن أحواله، عن آل بيته، عن أبنائه، لأن هذا يعطي لطالب العلم ثقة، لأن الطالب كالنبتة التي تخشى من الأعصير والريح ومن الأيادي التي قد تقتلعها، لأنه في لسه في أول الطريق، فعنده هزة في قلبه غير ثابت، فلابد لشيخه أن يثبته دائما بالمتابعة والمرجعة والسؤال، إما السؤال المباشر، إما تصريحا، إما تلميحا، أو السؤال عن بعد من بعيد: كيف حال فلان، كيف أخبار فلان، كيف كذا كيف كذا، حتى يراعيه مراعاة تامة. ويعامل بمعامل به أعز أولاده من الحنو، لأن كما قلنا صلة الطالب مع الابن، طبعا لو أن رزق الشخص ابنا طالب علم هذا شيء طيب، وهذا هو يعني جمع بين خيرين، بين صلة اللحم والدم وبين صلة العلم، ولكن إن لم فطبعا صلة الطالب العلم أوثق وأعلى، فلابد أن يعامله معاملة الابن، بل معاملة عز أبنائه وأولاده، من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه. لأن طبعا كثير من الطالبة بيبقى عنده غباء وجهل وبيبقى عنده حلم وبيرى أنه له حقوق ثابتة أو شيء من هذا القبيل، فيحاول أنه يتجنى على الشيخ، يعني في أنواع من الطلبات قد تكون طلبات عينية أو معنوية أو غلظة في المعاملة أو غلظة في الكلام، فهذا طبعا لا يعني أن الشيخ يلفظه ويزجره. فكم من طالب علم كان في عنف وشد، أذكر أخونا الشيخ الفاضل مصطفى أبو الحسن المأريبي الآن وفي اليمن، هذا حينما وصل إلى اليمن كان فيه يعني شيء من السخرية، دائما يسخر، فكان الشيخ محمود رحمه الله تعالى إذا بدأ الدرس أو جلس في الدرس كان دائما يسخر منه ويستنقصه، وكنا نلاحظ هذا، ودائما يعني يحاول يعني أنه يرده ردود فيها برضه شيء من السخف استنقاصا له، وكنا طبعا نزجره بعد الدرس: يا أخي هذا اتق الله، لما تفعل هذا، لما كذا. فكان يقول يعني أهو بتسلم على الشيخ سالي، إلى أن صار أحب الخلق إليه هو الشيخ، واستفاد منه استفادة ما استفاد أحد مثله قط. فذلك الصبر على هذا النوع من الشباب أو من الطلبة يعني صبر يعني في مرارة للشيخ، ولكن لأن هذا النوع إن أثمر فستكون ثمرته عظيمة جدا. والصبر على جفاء ربما وقع منه نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه، يعني ممكن الإنسان يكون طبعا الطباع مختلفة، بعض الناس لا الأدب سمت عنده، وبعض الناس قلة الأدب أصل، فهذا يحتاج إلى تقويم وصبر حتى يعني ينصلح حاله. وترى فيه سوء أدب في بعض الأحيان، إن ممكن يخاطب الشيخ بطريقة معينة كيخاطب الند للند إلى غير، طبعا هذا لابد أن يعظم، لأن تعظيم الشيخ من تعظيم العلم، تعظيم العالم أو طالب العلم من تعظيم العلم، قد يكون في الشيخ نفسه سوء وقد يكون فيه غلظة وشدة، ولكن تعظيمه يعد من تعظيم العلم. وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان، ويوقف مع ذلك على ما صدر منه، يحاول أن يلتمس له بعض الأعذار في نفسه، وفي نفس الوقت يوقف على هذا بينه وبينه، يعني لا يفضح أمام الطلاب، لكن إن وجد منه تمادي ممكن يكسره أمام الإيه؟ الطلب، حتى ينكسر وينزجر، يعني يبدأ كده دايما إيه يعلق عليه بين الحين والآخر في أثناء الدرس حتى ينكسر. ويوقف مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. طبعا العلة هي العلاج، كما قلنا لابد أن يكون المعلم يعني بارع صاحب قلب صاحب نفس، يعرف المداخل لهذا، يعني ممكن كده يأخذه يعني إذا وجده مثلا في كل درس يحاول الشقشقة والسخرية والاستهزاء والاستنقاص وغيره، يأخذه على جنب ويصلح منه، ويعني يقول هذا يؤذيني هذا يضجرني، بعض الإخوان الذين هم معه ممكن ينصحوا أيضا إلى غيره، لكن المهم أنه يصبر عليه لأقصى وآخر درجات الصبر. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، يعني بعض الطلبة مجرد بس يجد أن وجهك احمر أو نظرت له نظرة يرتدع ويسكت، ولكن البعض يحتاج أنك تفهمه وتبسط له الأمر، تقول له يا أخي اتق الله، يا طالب اعمل كذا، اسكت كذا. وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها، أي بصريح الكلام، أتى بها وراعى التدريج في التلطف مع الطالب، يبدأ الأول بالإيه بالتصريح غمز بعيد، بعدين بعد كده ممكن إيه يقف الدرس ويبصله. وذلك وقع موقف طريف جدا من شعبة، كان في مجلسه فالطلبة وهم بيجوا يكتبوا طبعا ألواح وعمال إيه صوت نازل كله لما يكون النقر ده كله من الطلبة بيكون الإيه الدرس مزعج، زي مثلا بنسمع مثلا في بعض دروس النساء فوق، وبعدين كل واحد يتكلم زميلتها وهي متخيله ان مفيش حد بيسمعها، فمع كثره الكلام فوق بينزل تحت طبعا بيبقى ايه كان في يعني دوي نحل. فشعبه جالس والطلب عمالين يكتبوا، فبيقول ايه هينزل المطر؟ المطر بينزل؟ سكت. قالوا لا، فكمل الدرس انهم يسكتوا، برضه نازل ايه تنقير صوت المطر. قال أينزل المطر؟ قالوا لا، كمل الدرس برضه. لما جاء في المرة الثالثة مش فاهمين، قال والله لا أحدثن اليوم إلا أعمى، لأنه مش فاهمين حاجة. فواحد أعور في الدرس فرح، قال حدثني يا شعبة فإني أعور، فدفعه شعبة وانصرف وترك الدرس. فطبعا هو يكون في تدرج في تبيين عيب الطالب إلى أن يصل المرحلة لو أدت إلى الزجر يزجره. وراعى التدريج في التلطف وأدبه بالأداب السنية ويحرض على الأخلاق المرضية. ولذلك كما قلنا كان معظم السلف كانوا يحضرون مجالس الشيوخ، ربما كان المجلس أصله في الأدب، يتعلمون الهدي والسمتة أكثر مما يتعلمون العلم. لما أراد محمد بن سليم أن يحج، أردت حجا، قال هو حتى ألقى القاسم بن محمد، ولكن محمد بن سيرين لما راح مكة للأسف الشديد مرض، فلما مرض قال لأصحابه اذهبوا ولازموا القاسم بن محمد ودونوا هديه وسمته وانقلوه لي. بيعمل إيه بقى؟ فشوف انظروا، خرج ابن سيرين من العراق قاصدا إلى مكة يحج، والأصل مع الحج التزود للقية القاسم بن محمد حتى يتعلم من هدي وسمت. فلما حيل بينه وبين متابعة القاسم بن محمد أرسل إخوانه ليحكوا له ويقصوا عليه ماذا كان يفعل أو ما هو هدي القاسم بن محمد في أخلاقه وسمت، حتى دون هذا لمحمد ابن سيرين، ويحرضه على الأخلاق المرضية ويوصيه بالأمور العرفية في الأوضاع الشرعية، لأن في أمور عرفية لكن لابد أن نلتزم بها، يعني في الناس تعرف على أشياء ينبغي لطالب العلم ألا يتعداها حتى ولو لم تكن من الشرع لكن لا تخالف الشرع. الناس في عرف معين، ناس تعودت عليه من أداب معينة صفات معينة، لابد أن تراعي هذه الأداب وهذه الصفات طالما لم تخالف الشرع حتى تحبب الناس في العلم وفي طلب العلم. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير.